برحب فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم سوريا الأمل، معكم فيرا. لما خلصت الحرب بسوريا كلنا فرحنا وغنينا ورقصنا وتوقعنا أنه أحلامنا تحققت ورح ترجع بلدنا مثل ما كانت، مليانة حياة وحب، وأنه رجع الأمان لبلدنا وما عاد في شيء يمنعنا نعيش بفرح. ويا دوب وقبل ما نستوعب شو عم يصير بلش الوضع الاقتصادي ينهار وبلشت الحياة تصعب أكتر من وقت الحرب. ومع استمرار صعوبة الحياة عم تستمر خيبات الأمل تزيد. يا ترى كيف فينا نتعامل مع خيبات الأمل؟ هل في طريقة نقدر نشوف فيها الأمور بطريقة تانية؟ خلونا نسمع هالتأمل مع بعض ومنرجع لنناقش هاي التساؤلات مع ضيف البرنامج.
ملء الحياة. أتوق إلى حياة القديمة، أتمنى لو أن كل شيء يعود إلى الوضع الطبيعي ثانية. أعرف أن صعوباتي ومخاوف اليوم ستنتهي. أرى في أماكن متفرقة علامات على حياة جديدة أمامنا، لكن برغم هذا لا أظن أن الحياة ستكون كما كانت قبلا. حين يأتي الوقت لنستأنف الحياة الطبيعية بعد اجتياز أزمة ما، عادة ما نستقبله بتوقعات عظيمة، ولكن حين نقابل الواقع الجديد للحياة اليومية قد تحبطنا خيبات الأمل والتحديات التي نواجهها. ولكن هذه تقدم أيضا فرصا لنعيش الحياة بطريقة لم نتخيلها من قبل. هل أنت منفتح لفكرة عيش حياة جديدة؟ يعطينا التغيير فرصة لنبدأ من جديد ولنبني حياة أفضل. يمكننا أن نعيد التفكير بأولوياتنا وحياتنا. يمكننا أن نضع منظورنا الجديد في الحياة موضع التنفيذ. يمكننا أن نعمل على استرداد علاقاتنا القديمة. يمكننا أن ننمي لدينا عادات أكثر صحية. كما يمكننا أن نعيد التفكير بما نؤمن به بشأن الله وما عليه أن يعمله في حياتنا وبها. في الفترة التي عاشها يسوع المسيح على الأرض أظهر للناس معنى الحياة الفياضة الكاملة التي يقدمها وعلمهم عنها. رفضه بعض الناس، بينما وجد آخرون في تعليمه رجاء وقبلوا الأهداف التي قدمها. علم يسوع قائلا: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة، بل ملء الحياة. إنجيل يوحنا الأصحاح 10:10. واقتبس الرسول بولس كلمات النبي إشعياء التي وصف بها الحياة الفياضة التي يهبها الله: ولكن وفقا لما كتب، إنما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال بشر قد أعده الله لمحبيه، ولكن الله كشف لنا ذلك بالروح، فإن الروح يتقصى كل شيء حتى أعماق الله. كورنثوس الأولى الأصحاح 2:9. يقدم الرب لكل واحد منا فرصة لأن نحيا حياة جديدة ممتلئة وأبدية لا يستطيع أحد حولنا أن يسلبها، أو شيء يحصل على الأرض أن يدمرها. أين يوجد ملء الحياة الذي يقدمه الله ضمن خططك؟
مش مستحيل عليك تنزع من بين ضلوعي قلب الحجر وتعطيني قلب جديد ما بيعرف غير يحبك وتشفي فكر المريض
للأمل تحلى الحياة.
رجعنا معكم مستمعينا لنكمل حلقتنا معكم ومع ضيفنا الأخ مزياد السيقلي. أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيكي.
نحن دايما نتمنى ترجع الحياة مثل ما كانت قبل الحرب، لكن اليوم وأكثر من قبل صرنا متأكدين إنه الحياة ما رح ترجع مثل قبل، ولازم نتقبل الواقع ونتعايش معه. وسؤالنا إلك اليوم، هل ممكن نحول خيبات الأمل لفرصة جديدة؟ وهل ممكن نشوف بخيبة الأمل بشيء معين فرصة لشيء جديد يمكن ما كنا مفكرين فيه؟
هلأ بالمبدأ أي شخص فيه يتعامل مع أي ظرف في الحياة مهما كان سلبي أو إيجابي، إما يكون درس بيتعلمه أو شيء يكسره. والحياة للأسف الشديد مليئة بخيبات الأمل، مليئة بالمواقف السلبية، مليئة بالأمور يلي عكس اللي نحن بنتمناه. فحتى نكون واقعيين، الحياة مليانة بهيك مواقف فينا نتعامل معها بالطريقة اللي نحن بنحددها. مثل العالم أديسون بيقول إنه أنا اكتشفت 1000 طريقة خطأ لصناعة المصباح الكهربائي. وتخيلوا إنه 1000 مرة عم يجرب يصنع مصباح، وكل مرة كان يفشل وما يئس، ما استسلم، بالعكس كل مرة كان عم بيقول إنه اكتشفت طريقة غلط، وبالتالي بالنهاية وصل للطريقة الصح اللي نحن هلا عم نتمتع باختراعه اللي هو اللمبة الكهربائية أو المصباح الكهربائي. طريقة تفكيرنا من جهة ظروف الحياة هي اللي بتحدد يا من حولها إلى شيء إيجابي، بداية وانطلاقة جديدة أو اندفاع أو تشجيع وحافز لشيء أفضل، أو بتكون هي شيء يكسرنا ويحبطنا وبيخلينا ننزوي.
صحيح، ويمكن يعني إذا لابد أنه نمر بخيبات الأمل ممكن تكون شيء بسيط أو فترة معينة صغيرة بحياتنا تدفعنا لننطلق. هل ممكن يكون في حياة أفضل إلنا وسط الظروف اللي نحن عايشين فيها؟
غالباً وأنا عم مر بالظرف الصعب بيكون مثل اللي عقرقان على الآن بدوامة، من الصعب يشوف الأفق. لكن الشيء اللي بيصنع الفرق لما بكون أنا بوسط العاصفة أو وسط الدوامة لوحدي بكون أنا مني قادر أعمل شيء، لكن لما بيكون معي شخص آخر ماسك حياتي، ماسك إيدي، ممسك فيي، وقتها إيه بشوف ضمن الظروف الصعبة اللي عم بعبر فيها مهما كانت قاسية ممكن يكون في شيء أفضل لحياتي. هذا الشخص هو شخص الله يلي بيكون سند لإلنا، دعم لإلنا، عون لإلنا حتى في الظروف الصعبة. المرنم بمزمور 23 بيقول إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك معي. وبعدين بمحل تاني بيقول ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم، وبمحل آخر بيقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. الله قريب من الشخص يلي واقع في ضيق، قريب حتى يسنده، حتى يرفعه، حتى يشدده ويشجعه. فينا نشوف فرصة حلوة وحياة أفضل ونجاة أفضل في وسط الظروف يلي لابد أنه نمر فيها لما بيكون الله موجود معنا في وسط الظروف.
ممكن هالسؤال أخ مزياد يخطر ببال كتيرين، هل صعب على الله أنه يغير الواقع؟ وأوقات ليش بيطلب أنه نحن نتغير أو نغير نظرتنا وتوقعاتنا لهذا الواقع؟
أبسط شيء على الله أنه يغير الظروف، هي أسهل شغلة بيعملها. هو المتحكم بالتاريخ، هو اللي عم يقود الأزمنة، وعبر كل العصور هو اللي قاد التاريخ لحتى يحقق مقاصده وخطته. ولما بنتأمل بخطة الفداء وصليب المسيح والقيامة والأحداث كيف ترتبت من الأزل، منلاقي كيف الله ممسك بمجريات كل الأمور وكيف عم بيقودها ليحقق خطته. لكن شو اللي بفوتنا إذا الله غير الظروف في كل مرة بنوقع فيها بظروف صعبة؟ شخصياتنا ما بتتطور، ما بتنضج، ما بنتعلم الدروس، إيماننا ما بيتغير وما بينضج. لما الله دايما بيتدخل لحتى يغير الظروف بصير وكأنه هذا أمر بديهي وبصير هذا المتوقع دائما. لكن لما نمر بظروف صعبة وقاسية ومنعرف احتياجنا الشديد ليد الله لحتى تكون معنا، ندرك وقتها أهمية أنه نمر بهاي الظروف. مثل الولد الصغير، الأهل مش لأنه ما بيحبوا ابنهم بيحرموه من أشياء أو بيأدبوه لما بيعمل أخطاء أو بيسمحوا أنه يتعرض لمواقف، لا، بس لأنه بعد ما يوقع رح يتعلم كيف يقوم، كيف يكفي يمشي. فالله بيتعامل معنا بنفس الطريقة، بحب يشجعنا، بحب نحن نكبر.
ممكن نتذكر شي شخصية بالكتاب المقدس أصيبت بخيبة أمل والله حول هالشي لخيرها؟
في عنا شخصيات كتير، لكن على سبيل المثال نذكر في شخصية بالعهد القديم اسمها نعمي سيدة، كانت متزوجة لشخص اسمه ألي مالك. بتقول القصة بالعهد القديم بسفر راعوث انه صار في مجاعة بأورشليم بهداك الوقت، فألي مالك اختار انه يسافر مع زوجته ومع أولاده الاثنين للمنطقة تانية لحتى ينجوا من المجاعة. ولما سافروا الأولاد تزوجوا، كل واحد تزوج سيدة من مكان مختلف، وبالمكان اللي راح عليه صار في مشاكل وصار في مجاعة جديدة، فكمان احتاجوا. اللي صار إنه الزوج مات، زوجة لنعمي، أولاد الصبيان الاثنين ماتوا، فضلت هي وكناينة التنتين. وطبعا لما ما ضل في حدا يعيلهم كرجل، قالت نعمي لكناينة التنتين أنتوا أحرار، تعملوا أي شيء بحياتكم، ما أنكم ملتزمين معي ولا في أي شيء بيربطكم فيي، فكل وحدة تروح تشوف حياتها وتعيش حياتها وتشوف مستقبلها. وحدة من كناينة قالت لها طيب أوكي شكرا لإلك، وحملت حالها ورجعت على بيت أهلها. الثانية اللي اسمها راعوث قالت لها لا، أنا بدي التصق فيك وأنا بدي ضل معك، وأنا بدي أعيش معك بنفس الحياة اللي أنت عايشتيها. إذا أنت بدك ترجعي لعند شعبك، أنا بعتبر شعبك هو شعبي وإلهك هو إلهي. وبالتالي راعوث التصقت مع حماتها نعمي ورجعوا على أورشليم وعاشوا بأورشليم. بعدين الرب أكرم نعمي أنه بعت شخص اسمه بوعز لحتى يهتم فيهم، كان هو أحد الأقارب، ويرعاهم من جهة الاحتياجات. وبالتالي بوعز تزوج لراعوث وكان عم يهتم فيها، والرب أكرم نعمي براعوث وببوعز، ومن سلالة بوعز وراعوث إجا الرب يسوع المسيح.
آمين. شكرا كتير لك أخ مزياد.
شكرا لكم.
فعلا مستمعينا اليوم نحن بحاجة نعرف كيف نتعامل مع خيبات الأمل اللي حسينا فيها بعد الحرب، وننظر إلها بمنظور تاني، ننظر إلها مو على أن نهاية الطريق لكن بداية لشي جديد. الله عنده الكتير ليقدم لنا من نعم وبركات، لكن هالشي بيطلب منا أنه نحن نتغير، نغير أولوياتنا وطريقة تفكيرنا وطريقة حياتنا. يمكن نحن متمسكين باللي بدنا يا بدرجة كبيرة عم تمنعنا نستقبل بركات الله لحياتنا. وبحياة نعمة مثل كتير حلو، بأنه بالوقت اللي فكرت فيه أنه انتهت حياتها ووصلت لطريق مسدود، كان الله عم يعد إلها طريق جديد وبركة جديدة لحياتها ويعتني فيها بشكل أفضل. اتذكر مستمعي العزيز أنه بركات الله ما بتنتهي وما بيحدى ظروف. منصلي أنه الله يعطينا عيون نقدر نشوف فيها بركات الطريق الجديد والحياة الأفضل اللي أعدلنا ياها الله، حتى ولو ما بتشبه الطريق اللي تعودنا عليها. مستمعينا حلقتنا لليوم خلصت، نلتقي فيكم الأسبوع الجاي بنعمة الرب.